الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق استخلاص للأبحاث السابقة في شخصية الذكورة، وقد ذكرنا أن وجوها ثلاثة يمكن تتميمها على أساس ما تقدم. الوجه الأول صحيحة أبي بصير مؤيدة ببقية الروايات الكثيرة، والوجه الثاني ما تقدم من عدم أهليتها للقضاء على أساس أن القضاء حصره الإمام في الإمام العالم بالقضاء، وهو عنوان لا ينطبق على المرأة. والوجه الثالث عدم أهليتها للتصدي لإمامة الجمعة، وهي من شؤون الوالي والسلطان التي لا تنفك عنه كوالي وسلطان، سيمكن أن يوكل غيره، ولكن هي منصبه بالأساس، ومن الواضح أنها ليست أحسن لهذا المنصب في محله في فقه الصلاة. ثم قلنا لئن ناقش مناقش في تمام هذه الوجوه، ولربما مع تنزل الوجدانيات الشرعية في فتح حصينا لربما نجد أحدا لا يقتنع بكل هذه الأدلة نتيجة ما يراد في مثل هذا العصر بالمرأة، وأنها شريك الرجل في كل شيء. فنقول يكفينا في المقام التمسك بالأصل الأولي، فإن الأصل عدم ولاية أحد على أحد حتى يثبت بالدليل الشرعي، وقد ثبت أن الوالي لا يصير واليا إلا بالتنصيب، ولم يثبت تنصيبا للمرأة، ولا محالة يشك في دخالة الذكورة. لا أقلها الإجماعات والتسالمات عند المسلمين قاطبة مع الأدلة. إذا ما تسبب قناعة فلا بد أن تسبب ذلك، لا أقل تسبب شكا ما قدم به. فنقول بأنه إذا شككنا في أهلية المرأة للتصدي لمنصب الولاية فالأصل عدم سيرورتها وليا حتى يثبت بالدليل، ومن الواضح أن الدليل غير موجود على تنصيب المرأة وليا. وإن حاول البعض أن يستدل هنا بروايات أن الله فوض إلى المؤمن كل شيء والأمور، إلا أننا تعرضنا لها في بحث سابق عندما ناقشنا بحث ولاية الأمة على نفسها ومبنى ولاية الأمة على نفسها، وبينا أننا بل تتعرض للقضايا الشخصية للإنسان، الحقوقية الشخصية للقضايا الاجتماعية الكبرى كقضية الولاية، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. وعلى هذا الأساس فقد اتضح أيها الإخوة أن الأصل الأولي في المقام هو عدم ولاية المرأة حتى يثبت بالدليل، وهو مفقود. فإن لم يمكننا تنزلا إثبات شرطية الذكورة أو مانعية الأنوثة من التصدي لهذا المنصب، ولم نجد دليل لا على شرطية الذكورة ولا على مانعية الأنوثة، فنقول يكفينا الأصل العملي ليثبت نفس النتيجة التي نرومها من لإثبات نفس النتيجة التي نرومها من دعوة الشرطية أو المانعية، شرطية الذكورة أو مانعية الأنوثة. وهنا أيها الإخوة ناقش بعض المحققين في كتاب أهلية المرأة في أن الأصل هنا هل هو البراءة أو الاحتياط، وقد تقدم هذا البحث منا في بداية الأبحاث في نهاية العام المنصرم، وبينا أن الأصل كما هو الحق تبعا لأهل الحق، ف وما تسارم عليه المحققون هو انه يجرى في الحكم الوضعي في ضرورته واليا من بداية الامر، بناء على ان الاحكام الوضعية مستقلة بالجعل كما هو المعروف بين اهل التحقيق خلافا للشيخ الاعظم رضوان الله تعالى عليه، حيث ذهب الى ان الاحكام الوضعية كلها منتزعات من الاحكام التكليفية وليست مستقلة بالجعل. واما بناء على استقلال الاحكام ومنهم هذا المحقق فانه يقر بان الاحكام الوضعية مستقلة بالجعل، فينبغي اجراء الاصل اولا وبالذات في الحكم الوضعي لانه مستقل بالجعل، هل جعل المنصب ام لم يجعل، ومن لا يقول بهذا نجري الاصل في الحكم التكليفي. ولا شك ولا ريب ان الشك في الزام احكام من تصدت وتقمص القضيه المولويه، ها ولا شك ولا ريب انهم يسبقون بالعدم، الاصل البراءه واستصحاب العدم اللزوم، الا ان هذا الشيخ ذهب ونتيجه ما استفعه بالمقدمات بينا حكمها فيما تقدم وبينا خلط مطلبه، حيث حول الامر من جهة الى كونه شبيه ببحث الاقل والاكثر، وبينا المفارقة الحاصلة في كلامه بشكل واضح في ذلك البحث، ان الاصل في المقام هو عدم ضرورة المرأة واليا ما لم يثبت نصفها ولم يثبت الحمد لله، انما الكلام انه هنا حاول ان يناقش في مناقش خاصة بمحل البحث، ويحاول ان يؤشر الى ان هذه المناقشة تجري في نظائر هذا البحث، فيقول لا شك ولا ريب ان الشارع الحكيم اهتم بالقضايا المصيرية ذات الشأن الكبير اهتماما بالغا، فبين الاحكام فيها وبين خصوصياتها بما لا يشوبه اي شك، ولا تؤثر عليه اعواد الايام، فلا تبين المسائل الاساسيه والعامه الفكريه والعقائديه والدينيه الفقهيه بروايه واحده ربما ضاعت وربما كان هناك خلل في سندها وما نظر، بل يؤكد عليها في مختلف المجالات. ومن هنا نجد الشريعه قد اكدت على القضايا الكبرى وبينت تفاصيلها بشكل لا يستغيب فيه احد ولا يشك فيه احد، ولا يمكن للشارع الحكيم ان يكتفي في القضايا الهامه بالاحاله على الاصل العملي الذي ربما اختلف الناس في مجرى وفي نتيجته كما في محل كلامنا. ومن هنا نجد الشريعة قد اهتمت باحكام النكاح اهتمام بالغ وبينت كل شؤونه وتفاصيله، واهتمت بالاموال وبينت كل شؤونها وتفاصيلها وكيفية نقلها وانتقالها واحكامها وكيفية اسباب الملكية وما ينزع هذا الملك وما رابط، وقضية الحكم التي نحن بصددها اهم من هذه القضايا بكثير، فانها من اسس الامور الاسلامية، فلا يتصور في الشارع الحكيم ان يؤملها على مستوى الادلة الاجتهادية ويحيل الحكم فيها الى الاصل العملي. هذا ما ذكره هذا المحقق في كتابه اهلية المرأة حدود صفحة 152، وهذا الكلام ايها الاخوة في غاية الغرابة. اولا ننقض على هذا المحقق، نقول ما قولك في اساس الحكم في عصر الغيبة، هل هو بهذه المثابة من الوضوح والبداهة ام انه لم يكن كذلك؟ وقد ناقشت وخالفت فيه كل المحققين الاسلاميين او لا اقل الاماميين، حيث لم يذهب احد منهم الى ما ذهبت اليه. وما قولك في نظرية الحكم التي تبنيتها، هل هي من القضايا الواضحة البديهية التي بينها الاسلام والمذهب بشكل واضح؟ بين لنا احكام هذه الشورى التي ذهبت اليها من الدين والاسلام، هل الترشيح للعنصر الكمي فيها ام الترشيح للعنصر الكيفي فيها؟ فإنها كلها نقاط غامضة لم يقبلها أحد من المحققين قبله، وهو تصدى لها وأثبتها بأدلة بيّنها قرناء في محله وبصحوبة حتى حاول إثباتها وثبتت بنظره، مع أنه لم يبين تفاصيلها وكيفية إجرائها وما يتيسر عليه أن الأحكام، ولا نكاد نجد في تاريخ الشرعيات لدى النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أي تثقيف للأمة وبيان للأمة حول هذا الأمر. وعلى هذا الأساس فإننا نقول يمكن أن تكون قضايا مصيرية وهامة في الأمة ومع ذلك تؤثر عوادم الأيام على حكمها وبيانها. نحن لا نريد أن نقول بأن الإمام المعصوم أو النبي آمنا بيان طبيعة الحكم وأساس الحكم، ربما كانت طبيعة الحكم وأساس الحكم عند أتباع الأئمة واضحة جدا وأن المرجع فيها هو الفقهاء، ولكنها على مر الزمن وكر الدهر راحت علينا نحن، وأن الشارع لم يبينها. ولا شك ولا ريب أن أساس الحكم بديهي عندنا، فنقول قضية تولي المرأة يمكن أن يكون هذا القبيل، فإنه في ذهن الإسلاميين لم تتصد امرأة لأمر يرتبط بالحكم من قريب أو بعيد على أساس مشروع. طبعا سبني عباس وكلوا فالامرأة فالشيء هذا موحج علينا، نقول فيما يرتبط بثقافة وفقه أهل البيت لا نجد تصديا للمرأة. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب أنه يمكن أن يقال في قبال هذا الشيخ، يمكن أن يقال بأن الشريعة لم تبين بشكل تام هذا الأمر من خلال أدلة اجتهادية التي أثبتها وحيها لأتباعها، بل نقول من الذي يقول لم تبين؟ فإن النصوص التي جاءت كثيرة جدا مما يرتبط بعدم أهلية المرأة لهذه الأمور، ولكن وصلت له ضعيفة السند، وصلتنا نحن ضعيفة السند، وإلا يمكن أن تكون بمثابة من البداهة عند أصحاب القرن الأول والقرون الأولى التي عاشر فيها أصحاب الأئمة أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يستبعد ذلك أصلا. نعم نحن نوافقه رضوان الله تعالى عليه في أن الشارع لا يحيل الأمور الأساسية على الأصل العملي، وليس الشارع هو الذي أحالها، إنما الشارع قال إذا ضاع عليكم الأمر في مسألة من المسائل فلكم مرجعية إلى الأصل العملي، وأن الشارع ضيعها وقال ارجعوا إلى الأصل العملي، حتى يقول لا يتصور أن الشارع يتركها ويحيلنا على ما أدى الريح وهو الأصل العملي، على أن الأصل العملي ليس كما يقول هو رضوان الله تعالى عليه لأنه بمثابة من الخفاء، فإن الأصل العملي يحتاج إلى دقة علمية، ولكن الذي يجريهم أهل الدقة أيضا، وبالمنع اتفق المحققون على الأصل في المقام، فلئن خالف هو نتيجة شرهة طرأت له فهذا لا يعني أن الأصل محل اختلاف ونزاع بين المحققين. وعلى هذا الأساس فليس الشارع أيها الإخوة هو الذي قاعد البيان وحال على الأصل العملي، حتى يقال الشارع الحكيم لا يمكن في قضية أمن حساسة كبيرة خطيرة عالية يحيى على الأصل العملي، يمكن أن يكون الشارع قد بيّنها من خلال هذه النصوص الكثيرة ومن خلال ما كان واضح لدى المتشرع من أتباعه، ولكن عواد الأيام أثرت على أسانيد الروايات وأثرت على فهم بعض الناس، فرأوا هذه المسألة من المسائل الشافية فصاروا بسبب ماذا؟ التنقيب عنها ومحاولة إثبات أهلية المرأة للولاية كيفما كان. وعلى هذا الأساس فلا يفرق في إجراء الأصل العملي يا إخوان بين القضايا الخطيرة والقضايا البسيطة، فإن القضايا الخطيرة أيضا يجري فيها الأصل العملي لأنها تعود بالتكليف على الإنسان، تعود بحكم شرعي على الإنسان يرتبط بأحكامه الشرعية، فأي أصل من الأصول يجري ويكون مجراه متحقق لابد من إجرائه، وهذا لا يعني أن الشارع ترك البيان، يرجى الانتباه إلى النقطة التي وقع فيها هذا المحقق وهي غريبة جدا منه، ليس الشارع هو الذي ترك البيان، فإنه ليس من واقعة إلا وبين الشارع الحكمة، ولكن صروف الدهر وعواد الايام كما هو يعبر التي ذهبت بما هو اهم من هذه الامور، ولم تمكن خلفاء الله عز وجل من الوصول الى مناصبهم الحقيقية، اثرت على جملة من هذه الاحكام فوصلتنا مشوشة من خلال عدم وصول توثيق تمام الرواة الينا، ومن خلال عدم وصول تمام الروايات الينا، ومن خلال بعض التشويشات، ومن خلال بعض السلائق الخاصة التي تلاعبت في بعض الافكار فاثرت على بداهتها ووضوحها عبر الايام والازمان. وعلى هذا الاساس فلا ينسب الى الشارع انه اهمل البيان، بل نحن في واقع لم يصلنا البيان فيه واضحا، ونقول في محل بحثنا نقول وصلنا البيان بشكل بديهي تقريبا، الا ان المرأة ليست اهلا لهذا المنطق من خلال التأكيد من مجموع الأدلة. ولا شك ولا ريب في أن شخصا إذا شكك فلا يعني هذا عدم بيان الشارع، فعليه أن يذهب إلى الأصل العملي، والأصل العملي تبين أنه أصالة عدم ولاية المشكوك ولايته، يعني أصالة الشرطية في الشرط المشكوك. معنى أصالة الشرطية مو يعني أننا نشترط الشرط، أن فاقد الشرط لا يمكن أن نجزم بولايته، هذا هو المعنى. الواجد للشرط يمكننا ان نجد بولايته، فسواء كان هذا الشرط شرطا او لم يكن شرطا في الواقع، هذا معنى اطالة الشرطية. اطالة الشرطية حكما لا موضوعا. هذا تمام الكلام فيما يطلب شرطية الذكور ايها الاخوة. اي سيرة؟ السيرة قائمة على عدم تنصيب المرأة. شوفوا يوجد مطلبان، المطلب الاول ان نستدل بسيرة نفس حكام وخلفاء الجر، والسيرة الثانية ان نستدل بنفس سيرة حكام وائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. هذه جهة. الجهة الثانية ان تكون السيرة قائمة على عدم اهلية المرأة، مش على عدم تنصيبها بالفعل. اما الجهة الاولى فعلى مستوى ائمتنا ما كفت سير عملي، من وصل للحكم الائمتنا؟ الامام امير المؤمنين ما رتب شؤون الحكم بفترة وجيزة، وربما لم تكن النساء مؤهلات لهذا المنصب قد يقال. واما سيرة اهل الجور فان الامام لم يمضي شيئا منها حتى يقال بان هذا في اصلها غير منضى، فكيف بفرائها؟ فإن الإمام لم يقل شيئا ما من الأصل ولا من فروعها سيرة الحكام، لأن أصل حكومتهم غير منضبط، الأصل الشرعي فلا يمكن أن نبني على شرعية فروع هذا الأساس. وأما في الجانب الثاني فلو سلمنا أن أئمتنا وصلوا إلى الحكم واحترموا سيرة مطولة كاملة ولم يرسل الإمام أحدا، إن هذا أهم من عدم حقية المرأة للتنصيب. عدم التنصيب بالفعل اهم، فقد يقال انهم كانوا في زمن لم تكن فيه امرأة تكون فيها اهلية اكثر من الرجال الموجودين. النساء النساء والظروف تسمح بتصديهن، مو بس مؤهلة، وكل امام يرى ان الظروف تسمح بالتصدي للنساء لهذه المناطق. لا نرى الا ام المؤمنين قد تصدقت جهورا وظلما كان رضا اين خط الا اذا نستدل بسيرتها هي. ومن الواضح انها تبغيت وتجملت بغير حال كما هو اوضح من ان يحتاج الى البيان. وان كان الغريب يعني الغريب واقعا انا ما اردت يا اخوان ان اذكر هذه القضايا التي هي في نظري واقعا اشبه بالخروج عن، لا اريد ان اعبر تعبير قاسي، اشبه الخروج عن البحث العلمي، فان هذا الشيخ حاول ان يستدل بصيغه ام المؤمنين في العمل السياسي وان احد من اكابر الصحابه لم يطعن في حركته، طبعا ما اراد ان يثبت شرعيه خروجه على الامام، لكن يقول تصدت لقضايا سياسية كبرى في المجتمع الإسلامي ولم ينكر أحد عليها. أنا ما أدري هذا الكلام كيف يعني كيف حتى خرج على عثمان ما كان ينكر عليها عثمان والصحابة الذين يدورون في فلك عثمان. القرآن يقول ذلك قد أشكل عليها ونرعى كلام على أي حال ما يستحق أن يذكر في ثنايا الأبحاث العلمية لو كنا نتكلم سياسة كنا نفهم في تركي هذه الكلمة. على أي حال لا إلى قيمة في البحث العلمي حتى يذكر حاكمة وأمثاله. بعد هذا أيها الإخوة هذا تمام الكلام في الشرط الرابع من شرائط المحور الثاني يعني الكفاءة العملية والشرعية. الشرط الخامس شرط يمكن عنده شرائط ويمكن اختصاره في عرف واحد نحن نسميه يا اخوان بحسن الولاية فقط نقصت لهذا التعبير. الشرط الرابع ان يكون الوالي حسن الولاية ان تكون له قدرة عالية على تشخيص القضايا المصيرية للأمة غير كونه فقيه فقيه على الأحكام الكبرى ها مو بس خبروية اكثر من خبروية مولا. واحد من ما يدخل تحته خبرويته وستريد شقيقا شقيقا مو مشكلة نعبر الشرط الخامس الخبروية والشرط السادس حسن الولاية يطلعون خبروية واحد مو مشكلة. على اي حاج القدرة على الولاية وحسنها مثلا القدرة على الولاية عملا القدرة على الولاية عملا هسه اكتفوا هذا التعبير. هذا يا اخوان يجمع تحته خبرويته في القضايا في الموضوعات شجاعته ادارته مالي ان يكون مدير في احسن انواع الادارة وان يكون هذا الانسان شجاعا قلنا قبل قليل وان يكون هذا الانسان من اهل الكرم لا من اهل البخل فان البخيل لا يمكن ان يتصدى لامور الامة وأن لا يكون من أهل المصانعة لأهل الباطل. المهم جدا مهم هذه عناوين يا إخوان على مستوى الأدلة نرى أن تصور هذه الشروط يكفي للحكم والتصديق بها لبداهتها فإن من لا خبرة له بشؤون الأمة ولا قدرة له على إدارتها لا يستطيع أبدا أن يحكم الأمة حتى لو كان أفقه الفقهاء. ومن كان من أهل البخل والطمع والجشع فلا يستطيع أن يدير بيتا فكيف يتصدى لإدارة شؤون الأمة أيها الأخوة. هذه الشرائط يا إخوان شرائط طبيعية بس قد يغيب عنا بعض العناوين او الاخرى او يدخل تحت هذه العناوين خبرويته في الموضوعات تشخيصه الاولويات القدرة على ادارتها شجاعته لان الوالي يحتاج الى خوض الغمرات والحروب والمواقف الشجاعة ان لا يكون من اهل البخل والطمع والجشع أن لا يكون من أهل المصانعة لأهل الباطل. هذه العناوين عناوين أساسية يا أخوان أي واحد منها يفقد في الولي تختل ولايته. على مستوى إثبات هذه أنا أدعي أنها عناوين بديهية ما تحتاج إلى أدلة اجتهادية حتى نثبتها وإذا واحد يشك يقينا لا ليس إنكار شرطيتها بديهيا فنقول من باب الجدال العلمي معه ونحن ندعي بداهتها من باب الجدال والمناقشة العلمية معه نقول من لا يشك في هذه الأكلة لنا معه فإنه معوجد صليقة ولا يمكن إثبات المطالب العلمي أنه معوجد صليقة ويقنعه بها لا قد نقول شك فيها، إذا مبدئية واضحة البداهة تشك في أنها شرط، نقول إذا شك أنها شرط في الوالي فيتمسك بالأصل لعدم ولاية من فقد واحدا منها. على أننا نجد على مستوى الروايات والأدلة الاجتهادية كلمات كثيرة يا إخوان، في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة، في مصادر الشيعة وفي مصادر السنة تتحدث عن هذه الأمور، روايات عديدة حاول أن يجمع قصة واسعة منها صاحب الدراسات تحت فصلين في كتابه دراسات في ولاية الفقيه، الجزء الأول صفحة 319 الفصل الثامن وصفحة 329 الفصل التاسع، ويدخل تحت هذه العنوان ذهلت عنه أن تكون حواسه الدخيلة في إدارة شؤون الأمة سليمة. هذا الشرط بحث عنه علماء العامة، بعضهم شرط سلامة تمام الحواس، وهذا لا دليل عليه، بل بالبداء نحن لا نجد أن الإنسان الذي يكون بعين واحدة إذا كان لا يؤثر على حركته وعلى فكره وعلى كذا، فما الذي نعم بعض الصفات المنفرة كما لو كان آخر لا يستطيع أن يتكلم مثلا في الأمة، أو كما لو كان لميما جدا بحيث تنفر الطباع منه، مثل هذا الإنسان إذا لم نقطع بأنه أهل الولاية يقين الله أفضل عدم ولايته، لأن الغرض الذي يرام من تحقق ولايته قد يختل. لكن سلامة الحواس بما هو أزيد من هذا، مما لا يكون دخيلا فيما خول إليه من الأمر، ولايته فلا دليل عليه فصلا ولا يمكننا إثباته بأي دليل من الأدلة. على هذا الأساس أيها الإخوان، على هذا الأساس سلامة الحواس كعنوان لا تحتاج إلى ذكر، وقد تفرغت إلى بعض كتبنا ككتاب الدراسات من أبحاث العامة حيث اشترطوا أن لا يكون يعرج، أن لا يكون كذا، أن لا يكون كذا، ومثل هذه الشرائط ليست دخيلة في أبحاثه، وإلا يلزم منها أن النبي إذا تكسر رباعيته في مدة كسر رباعيته لابد أن يكون الولي غيره، ما الفرق بين أن تكسر لمدة وبين أن تبقى مثلا معوجة مدة من الزمن طويلة؟ لا نجد لمثل هذه الشرائط التي لا دليل عليها في الشريعة وجهها. أنا أرجح للإخوان حتى لا نطيل الوقت ونضيعه بما نحن في غنى عنه أن يقرأوا هم الروايات، فإن الروايات واضحة في الإرشاد، لا ينبغي أن يكون الوالي مثلا بخيلا، لا ينبغي أن يكون إن أولى الأمر أولى الناس بهذا الأمر أقدرهم عليه وأعلمهم بحكم الله فيه، ما أدري ماذا، صغير الروايات روايات كثيرة جدا أيها الإخوان، ينبغي للإخوان يتتبعوها في مصادرها، في المعاجم المفرطة لنهج البلاغة قد جمعت بكثرة، في رواياتنا وروايات السنة هم مجموعة ومتعدد جمعها، ومن أراد الاكتفاء بما جمعه صاحب الدراسات فيمكنه، لأن صاحب الدراسات جمع هنا قصة واثرا من هذه الروايات. وعلى هذا الأساس فنحن لا نرى مجالا ونحن في مصدر بحث صناعي أن نطيل بقراءة الروايات التي لا يوجد فيها أي بحث صناعي، فلتراجع في هذا المصدر وفي بقية المصادر، ويمكن للشخص أن يجمع مادة كبيرة يا إخوان من هذه الروايات مما هو جمعه ومن غير ما جمعه، على أن هذه الشروط كما ذكرت هي بمكان من البداهة لا تحتاج إلى الاستدلال عليها بمثل هذه الأدلة، لكن لا بد من النظر في الروايات فإنه قد تلفت أنظارنا إلى خصائص ما كنا لنلتفت إليها لولا أنها لفتت أنظارنا إليها. بعد هذا نختم الكلام في المحور الثاني من محاور الشرائط الثلاثة، المحور الثالث الاستقامة، يدخل تحته شرائط الدين الدين والمذهب والعدالة، الإسلام والإيمان والعدالة، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.